من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ايضا فمما ينبغي التنبه اليه ان الحكم بالكفر على انسان ليس مجرد كلمة تقال، وإنما كلمة وراءها ما بعدها من أحكام شرعية تترتب على ذلك. ومن أجل هذا فلا يجوز أبدا المخاطرة والاندفاع والتهور في الحكم على إنسان ما بالكفر، بل ينبغي التحرز من ذلك إذا بدرت أي شبهة في هذا الأمر، كما قال بعض السلف: إذا احتمل الإنسان أو أتى فعلا احتمل الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه واحد فاحمل أمره على الإيمان. وذلك لأنه إذا كانت الحدود تدرى بالشبهات فأولى ثم أولى أن يدرى الحكم بالكفر بالشبهات. الحدود يعني ذات ما وقع الحاكم أو القاضي وقع في نفس أي اشتباه في جريمة الشخص الذي توقف عليه الحد، فينبغي عند وجود أدنى شبهة أن يبرأ الحكم. لماذا؟ لأن أن يخطئ في العقل خير من أن يخطئ في القصاص. لأن يخطئ في العفو عن يعني الشخص مثلا إذا استحق القصد خير من أن يخطئ في يعني أن يقتله ثم يصبح بعد أن يقتل أنه كان معذورا أو أنه كان بريئا. فلذلك ينبغي التحرز من إطلاق الكفر على الناس أو الجرأة في ذلك، خلافا لما يرسخ في قلوب كثير من الشباب في هذا الزمان نتيجة الضغط الفكري والإرهاب الفكري من بعض المتبعة، حيث يصورون أن الحكم بالكفر على الناس هذه نوع من البطولة، هذا نوع من إظهار الولاء والبراء، هذا نوع من الشجاعة، أو هذا دليل على قوة التمسك بالدين والالتزام به. بل الصحيح خلاف ذلك، وهو أن يتورع الإنسان في هذا الأمر، وإن كان حظه من العلم يعني قليلا فينبغي أن يحتاط، خاصة إذا علم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد لا بها أحدهما. وأحيانا يتحرج بعض الناس من الحكم بالكفر على أولاد قد يكونون في نظر آخرين يعني كفارا أو مشركين، يعني ويكون الدافع إلى ذلك هو أن يخاف الإنسان على نفسه، لأنه خائف على هذا الشخص الذي يأتي هذه الأفعال، يخاف على نفسه أن يخطئ في ذلك فيعاقبه الله تبارك وتعالى به. فكلمة الكفر ليست كلمة تقام، هي كلمة وراءها ما وراءها. فإذا حكم على الإنسان بالكفر فمما يترتب على هذا من الآثار أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، فحال بمجرد كفره ولذته عن الإسلام فينفسخ عقده نكاحه، يعني هذا ليس صلاح، هذا فينفسخ العقد وينبغي أن تفارقه زوجته، ويجب أن يفرق بينه وبينها، لأن المسلمة لا تصح أبدا أن تكون زوجة لكافر بإجماع المسلمين. ايضا اولاده لا يبقون تحت سلطانه، بل لا يؤتمن عليهم، وربما اكثر عليهم بكفره وهم امانه في عنق المجتمع الاسلامي، فلذلك يفسد ولايته على يعني بناته مثلا، لا يصح ان يزوج بناته او ان يلي امرهن مثلا. ايضا هو يفقد حق الولايه والنصره على سائر المسلمين بعد أن خرج عن الإسلام ومرق عنه بالكفر الصريح، ولهذا يقاطع ويفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتى يتوب إلى رشده، كما أنه يجب أن يحكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد ان يستتاب وتزال من ذهنه الشبهات وتقام عليه الحجة ممن يملكون اقامتها ويدخلون ذلك من ائمة العلم وذوي السلطان. يقول عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ثم انه اذا مات لا تجري عليه احكام المسلمين. اذا مات لا يرسل، لا يصلى عليه، لا يرسل في قبور المسلمين، بل يرسل يعني مع اخوانه من المشركين او اليهود او النصارى، لكن لا يدخل مع المسلمين ولا يورث، كما انه ايضا لا يرث اقرباءه المسلمين اذا ماتوا. ايضا اذا مات على حاله من الكفر بالفعل فانه يستحق لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته والخلود الابدي في نار جهنم. هذه الاحكام وغيرها كثير تستوجب التشدد والاحتياط، والانسان متى اشتبه عليه الامر فليعتذر بقله علمه ان كان غير عالم، او ان كان عنده شبهة الامر يمسك لسانه اولى من ان يعني يخوض بغير علم في مثل هذه الاشياء، بل يتغير مرات ومرات قبل ان يقول ما يقول. لذلك يجب ان نرجع الى نصوص الكتاب والسنة لنقرر في ضوئها يعني الاصول الحقائق والقواعد الشرعية في قضية الكفر والايمان، لان هذه القضية من اكثر القضايا ولها ما بعدها من الاثار كما نوهنا. فينبغي الاعتماد على النصوص المعصومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال فهم علماء أهل السنة والجماعة لهذه النصوص حتى لا نسيها في المتشابهات أو نضرب الآيات والأحاديث بعضها ببعض يعني انطلاقا من اعتقادنا الراسخ بأن أهل السنة والجماعة هم أهل الفرقة النادية خلافا للفرق النارية التي انحرفت عن هذا المنهج القوي. من أولى هذه الحقائق التي ينبغي أن نتفطن لها ونهتم بتوثيقها حقيقة أساسية جدا، هي حقيقة كيف يدخل المرء في الإسلام، كيف يدخل الإنسان في الإسلام. هذا جواب معروف و مشهور لكل مسلم، وهو انه يدخل في الاسلام بالشهادتين، ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمن اقر بالشهادتين بلسانه فقد دخل في الاسلام واجريت عليه احكام المسلمين وان كان كافرا بقلبه، كما سنبين بالتفصيل ان شاء الله. بل بينا من قبل تفاصيل شروط الشهاده فلا بد ايضا من استحضارها هنا، لكن هذا هو القول المجمل ان مفتاح دخول الاسلام هو الاقرار بالشهادتين. فكل من كان ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ذلك منه ويحكم له بالاسلام، ولم يحصل يعني تلك الاشياء التي اخترعها واحدثها هناك كثيرون من اهل البدع حتى يحكموا على شخص بالاسلام، من لابد ان يفعل كذا ويفهم كذا ونتوقف فيه حتى نتبين انه يفهم التوحيد بكذا والى غير ذلك مما اشترطوه من الشروط التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فكان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاه من يقر بالشهادتين يقبل منه ذلك ولا ينتظر حتى ياتي وقت الصلاه او حول الزكاة أو حتى يأتي شهر رمضان إلى أن يؤدي هذه الفرائض ثم يحكم له بعد ذلك بالإسلام، بل يكتفى منه الإيمان بها وأن لا يظهر منه إنكار هذه الأشياء. لكن إذا أتى وقت الصلاة يعلم الصلاة ويجب عليه أن يصلي ويحاسب إذا قصر في ذلك. إذا أتى الزكاة ثم أحال الحول على ماله وكان له مال تجب في الزكاة يأتي عامل الزكاة ويأخذ منه الزكاة ويحاسبه إذا قصر أو يرفع أمره إلى القاضي أو الإمام، وهكذا في سائر الأركان الظاهرة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو يعني مقنع بالحديد يعني في حال غزوة أو استعداد للقتال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ يعني ابدا اولا بالقتال ثم اسلم او اسلم اولا ثم اقاتل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسلم ثم قاتل. فاسلم شهد الشهادتين ومر الى القتال فقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا واجر كثيرا. عمل قليلا وأجر كثيرا. فلو كان الأمر كما يزعم كثير من الناس الذين يخترعون شروطا ويحدون حدودا للإسلام أو الحد الأدنى كما يقولون في الإسلام، لا قال له النبي عليه السلام أجل يعني انتظر حتى نستوفي منك أمور العبادة وتوحيد العبادة وتوحيد الحاكمية وتوحيد كذا وكذا مما يشترطونه ويحدونه. فإنما قبل منه الإسلام بالشهادتين وكان واجب الوقت أن يبادر في الجهاد في سبيل الله فقتل، ويعني بذلك يعني شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به أنه نجا بهذه الكلمة التي قالها. أيضا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن رواه البخاري وغيره أنه قتل رجلا شهر عليه السيف، ويتضاعف الرواية أن هذا الرجل يعني أصاب نكاية شديدة في المسلمين، كان له قوة وبطش شديد في القتال حتى إنه يعني آذى أو قتل كثيرا من المسلمين. فلما يعني اقترب منه أسامة ليقتله شهد أن لا إله إلا الله، فشهر عليه السيف فقال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة. فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ذلك أشد الإنكار وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها تعوذا من السيف. فقال هل لا سخفت عن قلبك؟ فقال في بعض الروايات كيف لك كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا صحيح مسلم، معنى حسابهم على الله يعني أقبل منهم ظاهرهم، أما حقيقة ما في قلوبهم فهي حسابهم على الله، لكن أقبل منهم في الدنيا ما يظهرونه من الإسلام. وفي رواية لمسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي البخاري عن أنس مرفوعا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والمقصود بالناس هنا مشرك العرب كما قال العلماء وكما فسره أنس في حديثه، لأن أهل الكتاب يقبل منهم الجزية بنص القرآن، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون لنا الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشاهد يعني أن هؤلاء المشركين من العرب إذا قالوا لا إله إلا الله دخلوا بها في الإسلام وصاروا معصومين يعني من حيث الدماء والأموال، لأن العصمة الشخص المعصوم في المجتمع الإسلامي إما أنه معصوم بسبب الإسلام أو معصوم بالعهد والذمة، فلا يجوز أن تخفر ذمته. نعم. وهذا الحديث حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخره، هذا من الحديث يعني المتواترة لأنه رواه 15 صحابيا. ومعلوم أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن ما في هذا الحديث يعني أن هذا كان يعني في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة. هل هذا الكلام هو كلام مروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله أحد أئمة الحديث المشهورين؟ فما الجواب عن هذه الشبهة؟ نعم هذا جواب جيد، لكن في برضه جواب آخر. نعم يعني ممن رواه هذا الحديث بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم جدا، إسلامهم يعتبر متأخرا منهم أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهذا لم يكن في أول الإسلام فقط إنما ثبت هذا بعد الهجرة بزمن. فيعني يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة رضي الله عنه قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا كما هو معلوم. في بعض الحديث افترضت سخيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا طرقت عليهم ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيتصدقون ويجاهدون، فقبل ذلك منهم ثم بعد ذلك يعني صح إسلامهم مع هذا الشرط الفاسد، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا قوي إيمانهم ورسخت قدمهم في الإسلام فسيتصدقون ويجاهدون. وأيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي من إلا صلاتين فقبل منهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى طبقا لهذه الأحاديث يصح الإسلام على الشرط الفاسد، يثبت هذا الإسلام ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها بعد ذلك. نعم. على الأحوال الشاهد من هذا كله أن الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين، ويعني كون بعض الأحاديث اشترطت الشهادة الأولى فقط لا إله إلا الله فهذا من باب الاكتفاء أو الاختصاص من بعض الرواة، أو لأن مشركي العرب المقصودين في الحديث هنا ومثل أوقاتنا الناس يعني مشركي العرب لم يكونوا ليقروا بشهادة التوحيد إلا إذا شهدوا لمن جاء بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو علموا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله إنما يقولها استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلزم منها أو يلزم معها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ينبغي أن يفهم كلام بعض السلف أو قول بعض السلف الإسلام الكلمة، الإسلام الكلمة يعني كلمة الشهادة، فالكلمة هنا من باب إيش؟ وكلمة بها كلام قد يؤمن. أما الصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام وفرائضه فإنما يصلى بها بعد أن يصبح مسلما، إذ الصلاة والصيام والزكاة وكل هذه الأفعال لا تصح ولا تقبل إلا من مسلم، أما الكافر فلا صلاة له ولا صيام ولا حج لفقدانه شرط القبول وهو الإسلام. كثر السؤال يعني كثيرا في عدة مناسبات من الإخوة، وحصل إلحاح يعني لتناول هذه القضية، قضية حد الإسلام، وسبق الوعد أننا سنحاول أن نلخص بعض الدراسات التي يعني كتبت فيما يتعلق بهذه القضية، ولعل هناك يعني كتابا مشهورا يحمل نفس الاسم حد الإسلام وحقيقة الإيمان، فربما حصل اشتباه في بعض قضايا هذا الكتاب على بعض الإخوة، فلذلك نلخص كلام بعض الباحثين في نقد هذا الكتاب في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. فنبدأ أولا بكلمة حد الإسلام في ذاتها، فالمؤلف استعمل هذا التعبير ليدل على أصل الدين، حد الإسلام عنده هو أصل الدين الذي يتوقف على تحققه ثبوت عقد الإسلام، فيعني يستعمل الكاتب هذا التعبير في ثنايا كتابه كثيرا للدلالة على هذا المعنى. فيعني نتجاوز التسمية الآن مؤقتا ثم نتعرف على مقصود الكاتب بكلمة أصل الدين أو حد الإسلام، ويعبر عنها المقصود بها فيما يلي. يقول إن حد الإسلام هو ما يتوقف على تحققه واستيفائه ثبوت عقد الإسلام ابتداء، فالإسلام عبارة عن عقد، وحتى يثبت هذا العقد ويصح هذا العقد فلا بد من تحقيق هذا الحد الذي حده هذا المؤلف، فبتحقيق وبإثبات يعني بتحقق واتفاء يعني عقد يعني حد الإسلام يثبت عقد الإسلام، فهو الذي يكون به المسلم مسلما، ومن تولى عنه لم يكن مسلما، يعني من لم يتحقق فيه هذا الحد ومن لم يستوفه لم يكن مسلما. ايضا ربما عبر عنه احيانا بتعبيرات مختلفه، فهو عنده هو الايمان وهو الاسلام وهو التوحيد وهو افراد الله بالعباده، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الاسماء. ايضا اعتبر الكاتب حد الاسلام الذي حده شرطا في صحة الأذان وقبولها، فهو سابق على غيره من التكاليف وغيره لاحق به ولا يقبل ولا يصح إلا به، يعني ما عداه من الأعمال لا تقبل منه الا بتحقيق هذا الحد. ايضا ذهب الى ان هذا الحد ذو شقين، حد الاسلام ذو شقين، تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمله وعلى الغيب، والتزام شريعته جمله وعلى الغيب. ان الحد الاسلام عباره عن ركنين متركب من ركنين، تصديق والتزام. تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والجانب الثاني عملي، التزام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. قد يعبر أحيانا عن الشقين بالركنين، يقول في بعض المواضع لا يقبل ركن من أركان الحج بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. ذكر هذا كلام مجمل، يعني حينما نذكر يعني تعبير او كلامه المجمل في حد الاسلام، فهذا هو المقصود بالاجمال. الاجمال في تعريف حد الاسلام انه تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب، والتزام شريعته جمله وعلى الغيب. حينما يفصل يسلك مسلك التفصيل ويوضح اكثر، فيذهب الى ان اركان حد الاسلام ثلاثه: الحكم والولاية والنسك. الحكم والولاية والنسك حقيقة، يعني هذه الدروس هي يعني يغلب عليها طبع طلق الهدي، فأقل شيء ينبغي أن الأخذ وإنه يعني نوضة صغيرة أو أوراق يكتب حتى الأفكار الرئيسية، حتى يعني يكون متابع للموضوعات إلى أن يسر الله يعني تجميع هذه الأشياء من الكلام وتوفيرها، وهذا يحتاج إلى وقت. لكن لو يجب أخي كل معه ورغم وسلم يعني قيد العلم بالكتابة كما جاء في الحديث الصحيح، يقيد الأفكار الرئيسية أو بعض الملاحظات، فهذا يعني مفيد. المهم أنه يذهب إلى أن أركان حد الإسلام ثلاثة أركان: الحكم والولاية والنسك. يعني حتى يتحقق حق الإسلام حد الإسلامي، فلا بد أن يكون الحكم لله بلا شريك، والولاية لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. الحكم والنسك والولاية. أيضا من خصائص فهم الكاتب لحد الإسلام كما شرح وبينه أنه لا تفاوت ولا تضعيف بين أركانه، يعني هذا الحد لا يتوعظ، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، هذا الحد متلازم لا ينفك بعضه عن بعض، فلا يتوعظ ولا يزيد ولا ينقص. أيضا ذكر في شرح هذا الحد أن هذا الحد لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم أو جهل، دون اعتبار لعلم أو جهل. فهذه بعض الخصائص التي أوردها الباحث لما سماه حد الإسلام، والذي تدور حوله فكرة مؤلفه كله من مؤلفه كله من البداية إلى النهاية. فالمتأمل لهذه الخصائص التي أوردها الكاتب أو الباحث في يعني خصائص حد الإسلام يدرك أن مقصوده يعني بيان ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى من الدين الذي يجب تحققه في كل إنسان لكي تثبت له صفة الإسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه أو تخلف جزء منه إلى تخلف الدين كله. يعني أقل حد يمكن أن يقبل بحيث يكون الإنسان مسلما. ويمكن ان نتذكر هنا حديث اخر رجل يخرج من النار، اخر رجل يخرج من النار، يعني ما في شك ان هذا الرجل لن يخرج من النار الا اذا كان واحدا، يعني معه ايه؟ حد الاسلام، معه الحد الادنى من الاسلام. فما هو هذا الحد الادنى؟ بتعبير اخر، اذا فرضنا مثلا رجلا يهوديا او نصرانيا من امريكا، روسيا، استراليا، اي بلد من بلاد الدنيا، فأتانا هذا الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا شهد بهذه الشهادة يحكم له بالإسلام أم لا يحكم له بالإسلام؟ في ضوء هذا الكلام فصلح الفرق بين الطريقين، طريق من يترك مثل هذه الشروط في حد الإسلام، وطريق القافلة الكبرى من علماء أهل السنة والجماعة في كل العصور في يعني هذه القضية. هنا الباحث يقترن حدا ادنى، هذا الحد يجب ان يكون متماثلا متساوي في كل المؤمنين جميع المؤمنين، هذا الحد لا يتفاوت ولا يتضاعف ولا يزيد ولا ينقص، يرتبط بوجوده استحقاق الانسان صفه المسلم ويرتبط تخلفه بتخلفها. فهذا وهذا القدر ايضا لا علاقه له بعلم ولا بجهل ولا بحداثه عهد بالاسلام او رسوخ قدم فيه ولا باقامه جار الاسلام او في شعب الجبال والبوادي المنعزله. يقول المؤلف في تطوير عدم العذر بالجهل في حد الاسلام، يقول وذلك لان للاسلام حدا لا توجد صفه الاسلام قبل استيفاء اركانه وتتخلف بتخلفه، ويتخلف الحد بتخلف احد اركانه. هذا الحد هو كما قال ابن القيم في طريق الهجرتين: الاسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، والايمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاء به، فما لم يات العبد بهذا فليس بمسلم، وان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. يقول هذه القاعده تنطبق على كل اركان الحج. ايضا يفرق الباحث بين هذا الحج وبين ما دونه، فعنده هناك فرق بين حج الاسلام وبين الايمان الواجب. عنده الايمان الواجب يعني فيه يقع فيه تفاوت ويقبل الزياده، يقبل الزياده او النقصان. الايمان الواجب يعني الايمان اللي هو العملي، الاعمال الفرائض، يعني اداء المفروضات وترك المحرمات، اداء المفروضات وترك المحرمات، هذه الجانب العملي من الايمان بعد ثبوت حد الاسلام. فحد الاسلام اذا اختل ركن من اركانه او شيء من اساسياته فيحبط كل ايمان، ما يصح حتى الانسان لحظه المسلم. اما العمل فالعمل هو الذي الفرائض، يعني الفرائض واجتناب المحارم، هذا هو الذي يحصل فيه زياده وايه ونقصان. يقول عندما يكون الاسلام خصيما للايمان في الدلاله مجموعين على اصل الدين يكونان متلازمين لا يقبل احدهما بدون الاخر، وتخلف العمل هنا كفر لانه لا ايمان يقبل بدون الاسلام. واذا عبر بالايمان عن مجموعهما فانه في هذه الحاله لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، وفي حاله الايمان الواجب فان الايمان يزيد وينقص، واذا ذهب بعضه بقي بعضه، ومن خرج منه من الإيمان الواجب بترك الفرائض وارتكاب المحرمات خرج من الإيمان إلى الإسلام، فلم يخرج من الإيمان مطلقا ولكن خرج من الإيمان الواجب إلى الإيمان المجمل، لأن الإسلام لا بد له من إيمان يصح به، فإذا ذهب العمل بقي التوحيد بشقيه القولي والعملي، ولهذا فإن الإيمان الواجب يتبعض ويستثنى منه، ولا يستثنى في الإسلام ولا الإيمان المجمل بل يقطع به، يعني لا يجوز أن يقال إن شاء الله. فهنا يقرر ايضا ان الايمان المجمل لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، لكن الايمان الواجب اللي هو اداء الفرائض وخلق المحرمات يرد عليه ذلك كله. وقرر ايضا في موضع اخر ان الفروع تتبعض وتتفاوت، والاصل لا تفاوت ولا تضعيض بين اركانه. هنا وفي ضوء يعني هذا الكلام نناقش قضيتين: الاولى هل الايمان المجمل قابل للتضعيف والتفاوت والنقص والزياده ام لا؟ ثم ما هو ذلك الايمان المجمل، يعني بلغه الكاتب واصطلاحه ما هو حد الاسلام الذي عقد الكاتب مؤلفه كله لتقريره. نقف اولا قبل الخوض في جواب هذين السؤالين عند هذه التسميه لننظر مدى دقه هذا التعبير عن المعنى الذي فطره الكاتب به، والذي ذكرنا يعني خصائصه وذاته آنفا. فهذه التسمية التي أطلقها الكاتب على أصل الدين في الحقيقة هي موضع نظر، بل هي غير صحيحة أصلا. والسبب في ذلك أن الحد في الاصطلاح هو التعريف، الحد في الاصطلاح هو التعريف، فلا بد أن يكون الحد مطابقا للمحدود. أما أن يعرف الشيء بذكر جزء من أجزائه أو ركن من أركانه فذلك غير معروض في باب التعريفات. والكاتب استخدم هذا التعبير حد الإسلام لبيان الحد الأدنى من الدين الذي يثبت به عقد الإسلام، والذي يؤدي تخلفه إلى تخلف صفة الإسلام أصلا، ولا يثبت الإنسان الإسلام. ولا يعرف عند أهل العلم استخدام التعريفات في الدلالة على هذا المعنى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به، كما يجاب عن المحذور بالحذر. إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، فسئل مثلا ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ سئل مثلا ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. وقال أيضا الكذب بر الناس ورمز الحق. ففي التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حدوده الدنيا، واضح؟ يعني بذكر كل حقيقة الايه الشيء الذي تريد ان تعرفه، ومش فقط تقتصر على ذكر الحد الايه الادنى منه، واضح؟ عند ذكر يعني كلمة الحد، الحد هو التعريف، كما تدرس اي علم علوم تعريف الشيء الفلاني كذا، واضح؟ فالحد بيكون ايه؟ جامع لكل اركان واطراف وفروع وما يدخل تحت هذا المصطلح، مانع غيره من الدخول فيه، لابد ان يكون جامعا مانعا. اما ان يعرف شيء ويكون تعريف الشيء وتحديده بذكر جزء من اجزاء او ركن من اركانه فذلك غير معهود في باب التعريفات. فالكاتب هنا استعمل هذا التعبير الذي ذكرناه حد الإسلام ليدل على الحد الأدنى من الدين، الحد الأدنى من الإسلام الذي يثبت به عقد الإسلام، والذي إذا تخلف الدين كله من أساسه. واضح؟ ففي باب التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حده الأدنى أو حدوده الدنيا، ولا بذكر واحد من أركانه. نعم، ربما يعرف الشيء أحيانا أو يعني يجاب عن الشيء بذكر أحد أركانه، لكن ليس في مقام التعريف والتحديد، لكن في مقام التأكيد على أهمية هذا الركن وتعظيم أمره. من يأتينا المثال؟ لا نعم، الدين النصيحة مثلا، لكن في حاجة مشهورة أكثر، الحج عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، هل معنى ذلك ان الركن الوحيد في الحج هو عرفه، الوقوف في عرفه، ام ان هناك اركان اخرى للحج لانها صحه بدونها؟ واضح؟ فهذا هنا يعني يقول الحج عرفه لبيان اهميه ركن الوقوف، ركنيه الوقوف بعرفات في اركان الحج. لكن هل كل الحج هو عرفه؟ كلا، لكن حينما نريد ان نضع تعريفا فلابد ان نستوفي كل اركان هذا المعرف او هذا الحج. لكن في مثل هذا الجواب يكون المقصود ايه؟ تعظيم امر هذا الشيء المذكور والتنويه بامره وبيان اهميته. ايضا هذا التعبير للدلاله على هذا المعنى لم يسبق اليه شاذ، والله اعلم لم يسبق اليه، لم نجده في كتب اهل السنه والجماعه في شتى العصور ليدلوا بحد الاسلام على هذا المعنى الذي هو الحد الادنى من الاسلام المنجي. وأيضا ليس في نصوص أهل العلم التي ساقها في كتابه وما أثرها ما يؤيد استعمال مثل هذا التعبير. يعني أسرع الباحث في استخدام هذا التعبير وأشاعه في ثنايا كتب كتابه دون أن يؤيد استخدامه لهذا التعبير بنقل واحد عن إمام واحد من أئمة العلم، رغم أن كتابه مكتظ بمئات النقول، وربما ساق النقول الكثيرة لتقرير بعض الأمور البديهية لا يحتاج تقريرها إلى عناء شديد، يعني فيما هو أقل من ذلك من حيث احتياجه إلى التقرير بكثير. لكن نعود أيضا إلى الكلام الذي ساقه في مقدمة المسلك الإجمالي ثم التفصيل في بيان حد الإسلام. هو سلك مسلكين في تقرير حد الإسلام، أولا مسلك الإجمال ثم مسلك التفصيل. مسلك الإجمال من يذكرون به؟ أنا أرتاح أنكم تتابعون، لذلك أسألكم. نعم نعم هذا صحيح. ذكرنا في بداية الكلام أن حد الإسلام في نظر الكاتب حد ذو شقين أو ركنين، حد ذو شقين: تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. تصديق والتزام. ذكر في موضع آخر أن هذين الشقين هما أركان أصل الدين أو هما حد الإسلام. فقال في بعض بيان العلاقة بين الأصل والفروع: لا يقبل ركن من أركان الحد بغير الركن الآخر، فلا يقبل تطبيق بغير التزام، ولا التزام بغير تطبيق، فلا بد من اتفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفة. وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلف به الأصل، والدين يتخلف بتخلف الأصل. أما الفروع فالغالب فيها ألا تلازم بينها. في الفروع في الفرائض والواجبات وأشياء الواجبات وترك المحرمات يمكن أن يتخلف بعضها دون أن تنقض أصل الإسلام بالكلية. فهذا فيما يتعلق بالتحكم الإجمالي. ماذا عن المسلك التفصيلي حينما فصل حد الإسلام ووضع له ثلاثة إيه أركان؟ ما هي؟ نعم، توحيد الحق والولاية والعبادة أو النسك. فعند حديثه عن أركان توحيد العبادة قرر أنها ثلاثة، فسلك مسلك المفصلا، فقال هي نفي النسك عن غير الله عز وجل، ثم هي قبول شرع الله ونفي ما سواه، وإفراد الله تبارك وتعالى بالولاية. نسك حكم ولاية. يعني هو أراد أن يعني الفصل هذا الأمر، فقال أصل الدين حد الإسلام، سواء علينا سميناه إيمان أو الإسلام أو التوحيد أو الدين أو إفراد الله بالعبادة، فمسماه واحد لا يختلف باختلاف الإسلام. بالنسبة لهذا المسلك الثاني، مسلك التفصيل، لم يقتصر الكاتب هنا على مجرد الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تجاوز ذلك إلى أنه يعني عمل استقراء لما يندرج تحت الألوهية أو توحيد الألوهية من المفردات، وجعل هذه المفردات الثلاثة يعني منخرطا بما سماه حد الإسلام الذي لا تثبت صفة الإسلام قبل استيفائه، والذي لا يعذر فيه أحد بالجهل كائنا من كان، بل من كان عليه كان مسلما ومن لم يكن عليه كان كافرا، وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل، لأنه مما لا يتوقف الحكم به وتقسيم الناس على أساسه إلى بلاغ أو إعراض. فلم يقتصر لهذا المسلك التفصيلي على الاعتقاد المجمل للألوهية، وإنما تناول ما يندرج تحتها من تفاصيل العبادة. فتحت البند الأول في المسلك التفصيلي ذكر نفي النطق عن غير الله عز وجل، وبهذا دخل تحت هذا البند كافة صور العبادة من دعاء واستغاثة ونذر ونبح وتوكل ورهبة وخوف ورجاء وإنابة وغير ذلك. تحت البند الثاني نفي الحكم عن غير الله عز وجل دخلت كل صور تبديل الشرائع والحكم بغير ما عند الله عز وجل. تحت البند الثالث نفي الولاية عن غير الله عز وجل دخلت كافة صور الموالاة لأعداء الله الجلية والخفية بجميع شعبها وأنواعها. لا تثبت عنده للمرء صفة الإسلام بعد أبي بكر إلا باستيفاء هذه الأركان، من شهد الشهادتين، واضح، من شهد الشهادتين، واستوفى مثلا الإقرار والفهم والالتزام بقضية مثلا توحيد النسك وتوحيد الولاية، لكن كان عنده خلل في بعض أجزاء قضية الحاكمية مثلا، فهذا مش بيقول المرتد حتى بعد الإسلام، لا، هذا لم يدخل أصلا في الإسلام، يعني هذا أصلا لم يدخل بعد في حد الإسلام ولم يرجع مسلما بسبب تخلف بعض يعني هذه الإيه الأركان. فلا يثبت للمرء صفة الإسلام بعد أبي بكر إلا باستيفاء هذه الأركان وتصحيح اعتقاده في كل ما يندرج تحتها من تفصيلات. نناقش الآن يعني هذين المسلكين وملاحظة العلاقة بينهما من تخالف أو توارث. فبالنسبة لمسلك الإجمال، مسلك الإيمان كما ذكرنا هو أن حد الإسلام أو الإيمان أو التوحيد أو كذا يعني هو عبارة عن شقين: تصديق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وسلم جملة وعلى الغيب. لا ينازع أحد من علماء أهل السنة في أن أصل الدين هو الإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. وأن من لم يكن في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر. فهذا أصل الدين الأصيل الذي تعبر عنه كلمة التوحيد. كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة تعني الإقرار المجمل، لذلك في رواية أخرى ومن فأن أقاتل حتى أشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي ولما جئت به، يؤمن بي ولما جئت به، يصدق بخبره عليه الصلاة والسلام. فيعني فأصل الدين عند أهل السنة هو الإقرار المجمل، المجمل مش المفصل. مجرد أن يدخل في الإسلام وينخلع من حالته السابقة من الكفر أو اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، يدخل في دين الإسلام من هذا المنطلق وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك جعلت الشريعة كلمة التوحيد والشهادتين هما باب الدخول، ونلحق وعلقت بإعلان المرء هاتين الشهادتين عصمة دمه وماله وعرضه. لماذا؟ لأنها تتضمن الالتزام المطلق بالإسلام جملة وعن الغيب. الإسلام المطلق معنى الشهادتين أنك تصدق الخبر وتلتزم الشريعة وتلتزم الحكم. وهنا نذكر قوله صلى الله عليه وسلم ثانية: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإقرار المجمل بالتوحيد والبراءة المجملة من الشرك، لأن فيها نفيا وإثباتا. فلا إله براءة من كل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات استحقاق يعني الله عز وجل وحده بأن يعبد بلا شريك. الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة تعني الإقرار المجمل بكل ما جاء به صلى الله عليه وسلم تصديقا وانقيادا. فلهذا كانت هاتان الشهادتان هما اصل الدين، وكانتا اول واجب على المكلف واول ما يدعى اليه الناس من الاسلام. وتعلمون حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن، فقال على معقد الناس يعني قال: انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي يصدق عليه أكثر ما أورده الكاتب من الخصائص لما سماه حد الإسلام. فهذا هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام، فلا يكون المرء مسلما إلا باتفاء هاتين الشهادتين. فالخصائص التي ذكرها الكاتب لتعريفه هو للإسلام أو لحده لحد الإسلام عنده بنظره واضح، هي خاصة من في الحقيقة هي خاصة، وأولى أن تختص بها كلمة الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله بنص الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فما ذكره هو من الخصائص لتعريفه لحد الإسلام هي هذه الخصائص أولى وأولى أن تكون في الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة التوحيد، كلمة النجاة، الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا الحد وهو النطق بالشهادتين باعتبار أنهما تعبران عن الإيمان المجمل الذي يتضمن الالتزام المطلق لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحد في الحقيقة هو الذي يستحق أن نقول فيه إنه يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام، ولا يكون المرء مسلما إلا باتفائه. وهذا الحد وهو كلمة التوحيد شرط في صحة كلمة التوحيد، يعني أو كلمة التوحيد، توحيد المعبود وتوحيد الطريق الموصل إليه، وأنه لا طريق إليه إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار لعلم أو جهل. الفرق حينما يعني بعض الإخوة يتكلمون في مسألة كافر سمع بالإسلام وسمع أن هناك إسلام أو هناك نبي يسمى محمد عليه الصلاة والسلام أو هناك قرآن، وهذا اليهودي أو النصراني أو كل ما شئت سمع بذلك ولم يؤمن به ما حكمه؟ كفر. واضح يستحق الخلود في النار ان مات على هذا كفره. لكن المسلم الذي نطق بالشهادتين واتى بشيء من افعال الكفر جهلا بانها كفر او انكر شيء من احاديث الرسول عليه السلام او من احكام الشرعيه جهلا بان هذا هو حكم الله، هل هذا يكفر؟ هل يعرض بجهله؟ لماذا؟ هل الفرق؟ الفرق ان هذا يعني هذا نطق بالشهادتين فصار عنده ايمان مجمل، تصديق مجمل، وانقياد مجمل لشريعه الرسول عليه الصلاه والسلام. فإذا مثلا كذب بحديث ليس لا يكون تكذيبه بهذا الحديث طبعا اذا لم يكن يعني متواترا للرسول والا لكفر، لكن تكذيبه لمن روى هذا الحديث يكون هذا الحديث لا يثبت. من حيث ايه؟ من حيث ان الرواه مثلا مفعول بهم فلا يقبل حديثهم. واضح. المقصود ان فرق بين من نطق بالشهادتين فصار عنده انقياد اذا ثبت لديه. الاصل في المسلم الذي نطق بالشهادتين ان هو مؤمن ايمانا مجملا، اي شيء جاء في القران او ثبت في سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو يعني يؤمن به تطبيقا وانقيادا واتباعا وعملا. واضح. فهذا هو الايمان المجمل الذي يقبل منه. واضح. اما الكافر فما زال يستكبر عن ان يقول لا اله الا الله، فلا يسوى من استكبر عن ان يقول لا اله الا الله ومن دخل وانقاد للاسلام واعلن انقياده في هذه الجمله شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فمن لم يقل لا اله الا الله فلا يعذر بجهله ما دام سمع عن الاسلام، ومن لم يتحقق لديه هذا المعنى لم يكن مسلما دون اعتبار لعلم او لجهل. لماذا؟ لان هناك اجماع بين مختلف الفرق الاسلاميه، اجماع يعني على الشهاده بالكفر على كل من لم يدن بدين الاسلام يهوديا كان او نصرانيا او مجوسيا او بوذيا او غيره. يقول عليه الصلاه والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الامه يهودي ولا متصلب. فكل من لم يشهد لله بالوحدانيه ولمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الرساله فهو كافر بلا نزاع. اما ما كان من نزاع في بعض هؤلاء ممن لم تبلغهم النظاره ومن لم يصلهم البلاغ فهذا فيما يتعلق باحكام الاخره، في احكام الاخره هل يخلد في النار لانه كافر او يعفى عنه لانه لم تبلغه الحجه ام انه ويعني يعني قلنا ان هذا الالتزام المجمل يصدق عليه اكثر ما اورده الكاتب لما خصائص لما سماه حد الاسلام. هو تم حد الاسلام وذكر له خصائص، اكثر هذه الخصائص تصدق على كلمتي التوحيد كما ذكرنا، ولا نقول ان كل هذه الخصائص تصدق كلها عليه لوجود منازعه للكاتب في بعض ما قرره من ان هذا الحد لا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص، وهذا ما نوضحه ان شاء الله الان. ففي الحقيقه الايمان المجمل، الايمان المجمل اللي هو عبر عنه بحد الاسلام عباره عن تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله على الغيب وانقياد لشريعته جمله على الغيب. فالتصديق والالتزام هما الركنان، كل منهما في الحقيقه هو يقول ان هذا الحد غير قابل للزياده وغير قابل للنقصان. في الحقيقة أن الإيمان المجمل بركنيه التصديق والالتزام في الحقيقة أن كل منهما قابل للنقص والزيادة، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وطبعا سبق الكلام بالتفصيل في قضية زيادة الإيمان ونقصانه وذكر أدلتها، لكننا نذكر حقيقة هذا التفاوت من عدة أوجه. فما في شك ان درجات التصديق تختلف قوه وضعفا. التصديق القلبي او المجمل في الحقيقه يختلف من حيث القوه والضعف. فالانبياء اكمل الناس تصديقا ويليهم بذلك اصحابهم وحواريهم الذين تلقوا الهدى على ايديهم وراوا باعينهم من المعجزات والايات ما لا يبقى معه شك او شبهه في ان هذا الرسول مؤيد من قبل الله تبارك وتعالى. ثم يليهم بعد ذلك سائر المؤمنين الامثل فالامثل. فالقول بتماثل درجات التصديق التي قامت في نفوس هؤلاء ضرب من المكابره، كيف يتطور يعني شك ان في فرق في اليقين والتصديق بين طوائف المؤمنين ابتداء باعلاهم ايمانا بلا شك وهو النبي صلى الله عليه وسلم ثم اصحابه ثم الامثل فالامثل. هذا موسى عليه السلام لما اخبره الله تبارك وتعالى او اخبره الله عز وجل يعني بعد ان اخذ الالواح التي خطها الله له بيده الواح التوراة واخبره الله عز وجل وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئي على اثري وعجلت اليك ربي لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. الحكى الله عن موسى انه غضب وانفعل الانفعال الذي وصل الى حد انه القى الواح كلا. لكن لما هو موسى عليه السلام كان عنده خبر اخبره الله ان قومك عبدوا الاله واضلهم السامري فعلم موسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ذلك. لكن لما عاين ذلك منهم غضب اشد الغضب ووصل الغضب الى انه القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. هل معنى ذلك ان موسى عليه السلام حاشاه كان يشك في خبر الناس حينما اخبره ان قومه عبدوا العلم ام ان لهذا تفسير اخر؟ له تفسير اخر له هذا التفسير ان هناك تفاوتا في درجات التصديق لانه ليس المخبر كالمعين يعني يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى سوره اصحاب الكهف وهم نائمون في كهف قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هو في الحقيقه يعني هذه اشاره لك هذه القاعده انه ليس المخبر كالمعاين فوصف الله عز وجل حالهم في القران ومع ذلك لم يقع الفرار ولا الرعب الشديد من صورتهم لكن يخبر الله انك لو رايتهم بعينك لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. لماذا؟ لان في هذا الحال انفعال بما تعاينه وتراه يكون اشد بما تسمع به ولم تره. فهذا تفاوت في درجات التصديق. انظر الى قصه ابراهيم عليه السلام وقال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل كان هذا شكا لابراهيم عليه السلام؟ كلا وانما كان ليطمئن قلبه ويتحول علم اليقين الى عين اليقين. فما في شك ان التصديق لحد ذاته يتفاوت ويختلف من شخص لاخر يعني. فايضا من هو ذلك الشخص الذي يدعو على ان يزعم ان هناك تماثلا ويعني مساواه بين تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرج به الى السماوات العلى وراى من ايات ربه الكبرى وبين تصديق رجل من عامه المسلمين. هو يرى في حد الاسلام انه لا يتفاوت اهله فيه ولا يتفضلون ولا يزيد ولا ينقص. فهل تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عاين ايات الله عز وجل في مثل رحله المعراج يكون كتصديق رجل ادنى رجل من عوام المسلمين؟ هذا شيء يعني لا يقبل على الاطلاق. ايضا درجات التصديق تختلف قله وكثره بحسب العلم بتفاصيل الشرائع والجهل بها. فكلما كان الانسان اكثر علما كان اكثر تصديقا. كلما كان الانسان اكثر علما جاء خلافا قضايا الايمان قضايا العقيده والتوحيد. ما في شك ان الشخص كلما تعلم اكثر حيصدق بقلبه بامور اكثر. واضح الذي غرق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر وتعلم اركان هذا الايمان في كل شيء واحده من هذه القواعد. فكلما يتعلم خبر جديد ويعلم حكم جديد في القدر او في غير ذلك من تدريب الايمان ما في شك ان درجه كميه الاشياء التي يصدق بها وكميه التصديق بقلبه تزيد مع زياده علمه ويكون تصديقه اكبر واقوى من سنوات واكثر من تصديق ذلك الذي لم يعلم هذه المسائل. واضح؟ فيختلف درجات التصديق في الحقيقه قله وكثره بحسب العلم بتفاصيل الشرائع او الجهل بها. فكلما كان الانسان اكثر علما كان اكثر تصديقا وكلما قل علمه قل تصديقه. فمن احاط علما بعشرات الفرائض لابد ان يكون اكثر تصديقا ممن كان دونه بذلك. فالزياده هنا من حيث الكم حيث العلم بالشرائع زياده النقصان. وفي الحاله السابقه التي ضربنا لها مثالا بموسى عليه السلام والالواح هذه من حيث الكيف. فالتصديق هو الكيف تساوى التصديق كما وكيفا.
يتفاوت كما لو كيفا حسب زيادة العلم ونقصانه. هذا كمل يتفاوت كيفا حسب قوة هذا التصديق وقوة اليقين كما ذكرنا. أيضا الالتزام بطاعة الله عز وجل وسائر أعمال القلوب، أعمال القلوب من المحبة والخشية والرجاء تتفاوت من شخص إلى آخر تفاوتا عظيما. هذا معروف مشاهد ومحسوس ولا ينكره إلا معاند. لكن إن قال قائل إن الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية من ناحية الحد الأدنى يتماثل لا يتضاعف ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. يكون الجواب إن هذا القدر لا يمكن بطله ولا يتصور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلموا التزامهم المجمل بالإسلام. يعني هذا يعني هذا الاصرار يكون فقط في الظهر، أما في أحوال الباطن فلا سبيل إلى الاطلاع على هذا. فإن قيل معيد الشبهة حتى تتبعونها، إن قيل الحد الأدنى، الحد الأدنى من التصديق والالتزام الذي يصح به عقد الإسلام لابد أن يتماثل في الناس جميعا، فهو من هذه الناحية يعني يتماثل ولا يتبعض ولا يتفاوت ولا يزيد ولا ينقص. فالجواب أن هذا الأمر أو هذا القدر لا يمكن ضبطه ولا يتصور وجوده إلا في مجال الظاهري، بحيث يمكن أن يقال إن الواجب على الناس جميعا أن يعلنوا التزامهم المجمل بالإسلام تطبيقا وانقيادا وبراءتهم من كل دين يخالفه، وأن ذلك تعبر عنه كلمة الشهادتين كلمة التوحيد. فهذا كله يتمثل في الشهادة لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فهذا الإعلان الظاهري هو الذي يتماثل عند الناس جميعا في هذه الناحية، هذا هو الذي يتماثل عند الناس جميعا في هذه الناحية. أما على الحقيقة هذا في الظاهر فإن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، بل يتفاوت في الشخص نفسه من حالة إلى أخرى. الشخص نفسه يتفاوت تصديقه ويزيد إيمانه وينقص ويقوى يقينه ويضعف وهكذا، يتفاوت من حالة إلى أخرى. فلا يخف حقيقة ما في القلب، ويمكن تصور حد أدنى متماثل عند كافة الناس، لأن إيمان كل إنسان يخصه والزيادة والنقصان تكون بحسب حالته هو لا بحسب حد أدنى مشترك يمثل مقياسا خارجيا للزيادة والنقصان. لكن إذا ما هو الحد الأدنى؟ هذا هو النطق بكلمتي التشهدتين. يعني فيني وأنا كمسيح بعض الدرس ممكن نبدأ توصل لي. فهذه يعني الماهيات المنظمة لا وجود لها في الأذهان ولا حقيقة لها في الخارج، فلا نستطيع أن نتصور ماهية مجردة للإيمان متماثلة في سائر المؤمنين لا تتفاوت ولا تزيد ولا تنقص، بل لكل إنسان كما سبق بيانه إيمان يخصه، هذا الإيمان قابل للزيادة والنقصان في كل وقت بالنسبة لمستوى الإيمان وحاله وقت وقوع كل منهما، لا بالنسبة لمستوى ثابت محدد موجود لدى كافة المؤمنين في جميع الأوقات. مثلا إذا قلنا له كم ماله زيد، كم ماله زيد، فأجاب وقال يزيد وينقص، هل يستنتج السائل من هذا الجواب أن لمال زيد مقدارا محدودا يزيد عنه مرة وينقص عنه أخرى مع ثبات هذا المقدار في الوجود؟ بل الزيادة والنقصان إنما تكون بالنسبة إلى المال الموجود وقت وقوعها. سبق أن بينا أن الباعث في تحريره لقضية أصل الدين أو حد الإسلام على حسب تعبيره سلك مسلكين، مسلك الإجمال ومسلك التفصيل. الكلام الماضي كان فيما يتعلق بمسلك الإجمال، وذكرنا يعني بالنسبة لمسلك الإجمال موقف أهل السنة وما هو معروف في عقيدتهم، وأن الخصائص التي ذكرها لحد الإسلام الذي وضعه أولى بها أو أولى بما وهمها كلمة التوحيد الشهادتين، واضح؟ وإنما قلنا إن معظم هذه الخصائص وليس كلها، لأن هناك يعني ملاحظة في دعواه أن هذا الحج لا يزيد ولا ينقص بل يتماثل فيه الناس أجمعون، وبينا أن هذا غير صحيح. السؤال الآن، هل يمكن للكاتب أن ينحو مسكه الأول منح التفصيل، وهل يمكن أن يكون قد قصد فعلا إلى ذلك؟ لابد أن نبين المقصود بذلك، لأن الحكم على الشيء فرعا عن تصوره كما يقولون. المقصود يعني هل يمكن أن يذهب الباحث إلى أن أصل الدين هو التصديق والالتزام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل المطلق، أي الإقرار التفصيلي بكل ما ثبت للوحي المعصوم خبرا خبرا وتكليفا تكليفا، ثم يكون هذا الإقرار والالتزام هو أصل الدين الذي يثبت له جميع ما أثبته الكاتب لأصل الدين من الخصائص، فلا تثبت صفة الإسلام إلا بكفائه ولا يعمر فيه أحد بجهل ويكون سابقا على غيره من التكاليف، فلا صح عمل ولا يقبل إلا به ولا يقبل التباعد ولا الزيادة ولا النقص. الظاهر أنه لا يريد ولا يقصد هذا المعنى، لأنه طرح في بعض المواضع مثلا يقول إن الجهل بفريضة الصلاة إن كان له وجه كحال من لم تبلغه فرضيتها في دار الحرب عذر يسقط التكليف بها ويستحق به صاحبه عفو الله عنه. وهذا داخل في ايه؟ هذا داخل في احد شقي التعريف اللي هو ايه؟ الانقياد. الانقياد يعني لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب. صرح في موضع اخر ان الجهل بحكم الله في مساله من المسائل يصبح عذرا لمن ارتضى في هذه المسألة حكما غير حكم الله ظنا منه أنه حكم الله. فهذا مثل المجتهد المخطئ. المجتهد المخطئ يجتهد ويتحرى أن يصل إلى حكم الله، يبذل غاية وسعه ولو لم يصل لحكم الله. إن أصاب له أجران إن أخطأ له أجر، خطأه معفو عنه. فمن حكم من جهل بحكم الله في مسألة من المسائل هذا معذور إذا قبل حكم غير حكم الله ظن أن هذا هو حكم الله. واضح؟ أيضا صرح في موضع ثالث بأن جهل الجارية التي زنت من مرعوش بالرغمين يصبح عذرا لها يسقط الحد ويرفع المؤاخذة. تعرفون القصة؟ هذه الجارية يعني أتت بالفاحشة وأتي بها إلى بعض الخلفاء، أحد الخلفاء الأربعة الراشدين أعتقد علي او عمر ما اذكر، على اي احوال احد الخلفاء الراشدين. فسالوها فاعترفت وتكلمت يعني بنوع من العفويه والبساطه، فذكر يعني بعض الصحابه كانه عثمان الحاضرين ما غير متاكد من الاسم يعني. فقال يا ابن المؤمنين اراها تستهل به كانها لا تعلمه. راحت طريقتها في الكلام والاعتراف كانها لا تعرف ان هذا الفعل يستوجب حدا، تجهل الحد، فاستهلت به وطرحت وكان غير حالها انها لا تعلم. فلما تبين ذلك منها عذرت بذلك لانها تجهل ان هذا يستوجب الحد. فهنا ايضا هو ايضا هذا الحكم، وان الجهل بان بهذا الحد يسقط الحد ويرفع المؤاخذه. فمنهجه منهج الكاتب في هذا الامر قائم على التفريق بين اصل الدين وفروعه، وعنده يعني اعتبار ان الفروع تقبل التضعيف ولا يشترط فيها التلازم كما بينا. نزيد الامر وضوحا فنقول يعني ان اعتبار الايمان على جهه التفصيل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصلا للدين يتوقف على اكتفائه لا بأبي بكر ثبوت عقد الاسلام وتثبت له جميع ما اثبته اهل العلم من اصل الدين من الخصائص، امر لا يمكن ان يستقيم لاي انسان اخر. فلم يقل احد من السابقين ولا اللاحقين لا من اهل السنه ولا من اهل البدع بتوقف ثبوت صفه الاسلام على الاحاطه بجميع الاخبار وجميع التكاليف الشرعيه على وجه الاستقصاء والتفصيل ثم اعلان الاقرار بها والانقياد لها خبرا خبرا وامرا امرا لا يكون مسلما الا بذلك، فان هذا الامر يكفي مجرد تصوره للحكم كذلك. هذه نقطه متفق عليها، ان ما في احد يقصد ابدا بالتطبيق المجمل ان ياتي الشخص الذي يريد الاسلام ونذكر له جميع اخبار الرسول عليه الصلاه والسلام وجميع التكاليف الشرعيه واحدا واحدا، ثم بعد ذلك يقر بها ويعلن انقياده لها خبرا خبرا وامرا امرا، وانه الا يفعل ذلك لا يكون مسلما. فهذا لم يقل فيه احد على الاطلاق. ايضا لم يقل احد من اهل القبله ان الجهل باي امر من الامور الشرعيه الذي يعني بضروره الحال لم جاهل به اذا لا يعتقده. ماذا انسان جاهل بشيء هو لا يعتقده، فلم يقل احد ان هذا الجهل ببعض اصول الدين يعني بالتالي لا اعتقد فيه يؤدي الى انخرام اصل الدين والخروج عن مله الاسلام، بل يعني عدم الدخول فيه من البدايه. مجرد تصور هذه النتيجه كان من القطع بفساد ما ادى اليها. يعني ان لو واحد شاهد هذا التوحيد وجهل ببعض يعني جهل بامر من الامور الشرعيه وبالتالي جهل به لا يعتقد فيه، فلم يقل احد ان هذا الجهل يعني هذا الرجل مع نطق بالسنتين ونطق بهذه المساله لم يدخل اصلا في الاسلام وانما هو باطل على كفره الاصلي. هذا ايضا فساد العلماء. ايضا لم يعرف في تاريخ الاسلام ان احدا ارجئ الحكم باسلامه حتى تعرض عليه كافه شرائع الدين وكافه اخباره وزواجره ووعده ووعيده ليؤخذ اقراره التفصيلي بذلك كله ثم يثبت له عقد الاسلام بعد ذلك. بل كان الدعاة ولا يزالون من السلف والخلف يقبلون من الناس الاقرار العام والالتزام العام ثم يعلم لهم بعد ذلك شرائع الدين على مكث. المقصود انه لابد ان نفهم المسلك الاجمالي للكاتب انه لا يقصد بكلمه جمله مع الغيب ان هو يريد ايه جمله، يعني الاقرار بكل الاخبار والاقرار بالنسيان لكل التكاليف، بل انه يقصد بذلك الاقرار الايه الاجمالي وليس التفصيلي. واضح؟ يعني هنا مش بنقول ان الكاتب قال هذا الكلام، لكن نقول هل هو يقصد بقوله ان حد الاسلام هو الاقرار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب والانقياد بشريعته صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب؟ هل المقصود جمله؟ يعني هل يحتمل انه يقصد بذلك ان تاتي به بجميع يعني الاخبار الرسول عليه السلام كلها والتكاليف كلها ثم بعد ذلك يقر بها؟ فيعني لابد على ضوء ما بينا ان نؤكد ان الكاتب عندما قرر ان اصل الدين او حد الاسلام هو تصديق خبر الرسول جمله وعلى الغيب والالتزام بشريعته جمله وعلى الغيب، لابد انه كان يقصد الاجمال حقيقه وما كان له ان يقصد سوى ذلك، لا سيما وقد قرر لاصل الدين ما قرر من الخصائص. هذه الخصائص الخطيره يعني لابد معها انه كان يقصد الاجمال حقيقه الاجمال وليس تفاصيله. فاصل الدين كما قرر الباحث هو القبول المجمل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم، وليس هو القبول على وجه التفصيل لكافه الاخبار والتكاليف، لان هذا الاخير يعني القبول التفصيلي مما لا يتوقف على استيفائه من البدايه ثبوت عقد الاسلام، ولا يعتبر شرطا في صحه او قبول الاعمال، ولا يقال انه لا عذر فيه بالجهل، لان الاقرار التفصيلي يتضمن فيما يتضمن ايه الفروع، وهو يعظم في الفروع بالجهل كما الامثله التي ذكرناها. فيلزم من ذلك انه لا يقال ان هذا الامر يعني لا يقبل الزياده ولا النقصان، لان تفاوت الناس بذلك في معرفه هذه التفاصيل والاقرار بها معروف بالحس والبداهه وشتان بين العامه بذلك وبين العلماء. على اي الاحوال انا ما في شك يعني اشعر الامر قد يكون فيه يحتاج لمزيد من التفصيل، ولكن القضيه باذن الله كلما مضى وقت اكثر وثمرنا ارواب البحث اكثر ستزداد اضباحا، فلان الفقره القادمه ان شاء الله طويله الى حد ما نرجعها ان شاء الله الى الاسبوع القادم لنكمل الكلام في مناقشه شرح الاسلام. فان شاء الله بعد ما نفرغ من البحث إن بقي استفسار يتعلق بقضية حد الإسلام نجيب عليه، ولعل الإخوة لا يتعجلون بذكر أسئلة ربما يأتي في الكلام
يعني الجواب عنها فيها بعد مفصلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.